أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فيا أيها الإخوة، نحن ما زلنا مع الشرح الممتع في الفقه وفي كتاب الصيام، وكنا بالأمس نتكلم عن حكم الجماع في نهار رمضان، وقلنا إن الصائم إذا جامع في نهار رمضان فقد ارتكب محرما، ويكون عليه إثم عظيم، وعليه قضاء ذلك اليوم لأنه أفسده، وعليه كفارة، والكفارة سيأتينا الكلام عليها إن شاء الله، وهي إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. شيء عظيم يا إخوان، شيء عظيم، ارتكب خطر، خطر عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى رتب الجزاء الأوفى في صيام رمضان على أن الإنسان يدع شرابه وطعامه وشهوته من أجل الله، فهذا قدم شهوته على طاعة الله، نسأل الله العافية، فقد ارتكب إثما عظيما وأبطل صيامه في نهار رمضان، وتلزمه الكفارة. وعرفنا أن الكفارة لا تجب إلا في صيام رمضان، يعني لو أن الإنسان جامع في غير رمضان وهو صائم، إما الثلاث البيض أو قضاء رمضان أو نافلة أو تطوع، هذا عليه فقط الإثم وعليه القضاء. لكن إذا جامع في نهار رمضان فإن عليه الإثم والقضاء والكفارة، ولذا الكفارة لا تجب إلا في الجماع في نهار رمضان، يعني لا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، لأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام. لماذا حددناها فقط في صيام رمضان؟ ما حددناها في الصيام الأخرى؟ لأن مورد النص، مورد النص الرجل الذي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام ويقول: هلكت، ما الذي أهلكك؟ قال: جامعت زوجتي في نهار رمضان. فأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام بالكفارة، فلا تجب الكفارة في أي صيام إلا في صيام رمضان وفي شهر رمضان. ما هي الكفارة؟ ما هي الكفارة أيها الإخوة؟ الكفارة كفارة الوطئ في نهار رمضان عتق رقبة، عتق رقبة، يعني فك رقبة من الرق. لماذا جعل الله سبحانه وتعالى عتق الرقبة هو الكفارة في الجماع في شهر رمضان؟ هذا الرجل لما جامع في نهار رمضان مع أن الصوم واجبا عليه استحق أن يعاقب، استحق عقوبة عظيمة، لأنه قدم شهوته على طاعة الله عز وجل، فإذا قدم هذه الكفارة فدى نفسه بعتق هذه الرقبة. فإنسان يأتينا ويقول: في نهار رمضان جامعت زوجتي، ماذا علي؟ نقول: عليك الإثم العظيم، استغفر الله عز وجل، وأبطلت صيام هذا اليوم، وعليك الكفارة. يقول: ما هي الكفارة؟ نقول له: عتق رقبة. قال: ما أجد، ما في عتق رقبة، أو إن الرقبة موجودة لكن ليست القيمة عندي، ليست القيمة موجودة، نقول انتقل إلى شيء آخر، إن لم يجد رقبة أو لم يجد ثمن هذه الرقبة ينتقل إلى شيء آخر، ما هو؟ صيام شهرين متتابعين. يوم واحد أفطر، يوم واحد فقط أفطر فيه يصوم شهرين متتابعين، جزاء عظيم يا إخوان، جزاء عظيم، صيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع، صيام شهرين متتابعين فإنه يطعم 60 مسكينا، والمسكين والفقير بمعنى واحد، لأن الفقير والمسكين إذا ذكر جميعا كان الفقير أشد حاجة، وإذا أفرد أحدهما عن الآخر صارا بمعنى واحد. ولذا يقول العلماء الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ما هو الدليل على أن الكفارة ثلاث مراتب؟ رقبة، إن لم يجد رقبة صيام شهرين متتابعين، ما يفطر فيها، صيام شهرين متتابعين، إن لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا. ما هو الدليل؟ دائما أيها الإخوة، إذا سألت أحدا من العلماء، ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان إذا أشكل عليه شيء في دينه يسأل. وهذه الأسئلة يا إخوان دين، ما تسأل أي إنسان، لابد أن تسأل الناس المعتبرين الذين يعرفون الدليل ويعرفون. ولذا حكومتنا الرشيدة المباركة وفقها الله والقائمون على هذا المسجد حددوا تخصصات، مثلي أنا مدرس لست مفتيا، لكن موضوع درسي إذا كان عندك أسئلة اكتب وأنا أجيب عليها اليوم أو غدا أو بعد غد، ما في إشكال. أما الفتوى فيه أناس متخصصين لهذه الفتوى متفرغين، انظروا هذا قاضي استئناف يقرأ القرآن ما في عنده أحد يسأله، خلفي هنا اثنين من أساتذة الجامعة من كلية الشريعة ينتظرون السائلين، يعني مكتوب عنده إجابة السائل، وهناك عند الباب الآخر هناك ثلاثة ينتظرون من يسأل، وخارج الحرم في الكبائن التي هناك أيضا فيها بعض الإخوة، يعني خدمة جليلة يا إخوان لإخواننا المسلمين. 24 ساعة هؤلاء هم يتناوبون على هذه الفتوى، فلا تعتمد إلا على فتوى عالم من العلماء. هذا دين يا إخوان، خذ دينك من الذي هو متخصص في هذا العلم. ولذا يجب علينا يا إخوان أن نعرف الدليل، كل مسألة ما هو دليلها، هذه المسألة ما هو دليلها. النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي قال إنه أتى أهله في رمضان أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أجد، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة. ولذا يا إخوان الإفطار متعمدا في نهار رمضان هذه أغلب الكفارات، أغلب الكفارات، دليل إن إثمها عظيم، دليل إن إثمها عظيم ما دام أنها أغلب الكفارات. ويساويها أيضا في الغلظة كفارة الظهار الذي وصفه الله عز وجل بأنه منكر من القول وزور، الإنسان يقول لزوجة أنت علي كظهر أمي أو أنت علي كظهر أختي، هذا الظهار كان موجود في الجاهلية وحرمه الإسلام. فالأغلب الكفارات هي كفارة الجماع في نهار رمضان، ويساويها أيضا كفارة الظهار الذي وصفه الله بأنه منكر من القول وزور، وبعدها كفارة القتل. انظروا يا إخوان، هذه الكفارة أهم من كفارة القتل، وكفارة والقتل نرى أنه عظيم، ولكن للأسف بعض المسلمين الذين يقولون إنهم مسلمين يقتل أخاه كأنه المسلم كان يقتل شاه أو كأنه يقتل دجاجة، ما يهمه أنا أقتل أخي، نسأل الله العافية. لكن الكافر لا، الكافر لا أقتله. لماذا؟ لأنه جند الشيطان، جند الشيطان أنا ما أقتله، ما أقتل جند الله عز وجل، نسأل الله العافية. فانظروا يا إخوان، أعظم الكفارات هي الجماع في نهار رمضان، ويساويها أيضا في الغلظة كفارة الظهار، وبعدها كفارة القتل أقل منها، لأن القتل ليس فيه إلا خصلتان، القتل ليس فيه خصلتان، ما هو ثلاث؟ الظهار ثلاث: عتق رقبة، إن لم يجد صيام شهرين متتابعين، إن لم يجد إطعام 60 مسكينة، الظهار مثله. لكن كفارة القتل ليس فيها إلا العتق والصيام، ما فيه إطعام. كفارة القتل خطأ ما فيها إلا العتق، فإن لم يجد يصوم، وليس فيه إطعام. لكنه قال هنا صيام شهرين متتابعين، هل المعتبر الأهلة أو العدد؟ يعني هل يصوم 30 يوم أو أنه يصوم من بداية الشهر إلى نهاية الشهر، سواء 29 أو 30؟ عندنا يا إخوان الأشهر العربية المعتبرة في الإسلام هي الأشهر العربية، الأشهر الفرنجية لا، ما تنظر إلى الشهر 28 أو 29 أو 31، لا. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال يسألونك عن الشهر، ما هو؟ ما هي الشهور؟ كيف الشهور؟ قال هي مواقيت للناس والحج، مواقيت يحدد بها الوقت، وقت العدة، وقت الصيام، وقت الحج، وأي وقت من الأوقات. فأيضا المواقيت المعتبرة هو الهجري وليس هو الميلادي أو غير ذلك. فالمهم إذا قال ربنا قال صيام شهرين متتابعين، هل تصوم الشهر كامل 29 أو 30؟ وإلا لابد أن تصوم 30، لابد أن تصوم 30، لا تصوم شهرا من أوله إلى آخره، تصوم شهرا. إذا دخل اليوم قالوا واحد، قال اليوم يقولون غدا واحد، تصوم من واحد حتى ينتهي الشهر. طيب الشهر 29 ما في مانع، هذا شهر. تأتي إلى الشهر الثاني، صار الشهر الثاني 29، ما في مانع، صيامك صحيح لأنك صمت شهرين متتابعين. لكن لو صمت من أثناء الشهر، يعني صمت يوم 14 أو يوم 20 أو يوم 12، لابد أن تكمل 30. هذا هو القول الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى. لكن قال متتابعين، شهرين متتابعين. ما معنى متتابعين؟ يعني يتبع بعضهما بعضا، بحيث لا يفطر بينهما، لا يفطر بينهما، ما يخلص شهر ويستريح ويبدأ في الثاني، لا، لا بد أن يتابع الشهرين، إلا لعذر شرعي، إلا لعذر شرعي يسقط التتابع. ما هو العذر الشرعي؟ في المرأة الحيض، ربما أن المرأة تحيض 15 يوم، أيضا لا يجوز لها أن تصوم، لكن بعد ما تطهر تكمل العدة، تكمل العدة الباقية. أيضا النفاس، قد تبقى النفاس 30 يوم، ما في مانع، لكن بعد حينما تطهر تبدأ في الصيام، في متابعة الصيام. لكن الرجل إذا سافر لا يسافر لأجل أن يفطر، لا، له غرض وسافر يجوز له أن يفطر ويسقط التتابع. أيام العيدين، أيام التشريق، المريض إذا مرض أو مسافر، هذه أعذار تسقط التتابع. لكن حينما ينتهي العذر لابد أن تستمر في صيام الشهر الآخر، لابد أن تستمر في هذا، معنى التتابع. ثم قال الإطعام، إطعام 60 60 مسكين، كم أطعم الستين؟ كم أطعم الستين؟ أذبح لهم خروف وأجمع 60، وإلا أذبح خروف وأجعل نصفه في الصباح غدا ونصفه في المساء وأجيب 60 واحد، لأن الله حدد هنا قال 60، لابد أن تأتي ب60، مثل الإفطار في رمضان كل يوم لابد من إطعام مسكين، هنا قال إطعام 60 مسكينا، ولذا قدر الطاعم الذي يأكل وهو المساكين، لكن الطعام ما قدره ربنا سبحانه وتعالى، ما قدر لنا الطعام. فالمشهور من المذهب عند الحنابلة أنه مقدر، المشهور عند الحنابلة عند المذهب الحنبلي أنه مقدر. كيف مقدر؟ يقول في الكفارات مد من البر أو مدين أيضا من غيره، يعني إما مد، أنتم تعرفون صاع النبي عليه الصلاة والسلام كم مد؟ 4 ولا 5؟ 4 أيوة، صاع النبي عليه الصلاة والسلام 4 أمداد، والمد تعرفونه هو ملء الكفين، هذا المد، ولذلك حدده العلماء رحمهم الله ب3 كيلو، 3 كيلو هذا هو الصاع، فأنت تخرج ربع الصاع، هذا ربع 3 كيلو هذا مد، أو نصفها، وهذا فيه خلاف بين العلماء، من العلماء من قال نصف صاع وليس ربع الصاع، سواء كان من البر أو من غيره، وآخرون من العلماء على تقدير معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يقول إن البر يختلف عن غيره، فالبر يكفي منه مد، وغيره من التمر وما إلى ذلك لا بد أن يكون نصف صاع، لكن يبدو لي والله أعلم إن القول الراجح هو تحديد نصف الصاع كما حدده الرسول عليه الصلاة والسلام، نصف صاع لكل مسكين، إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، كيلو ونصف، تعطي كل مسكين كيلو ونصف. فالمشهور من المذهب عند الحنابلة أن الإطعام محدد، أن الإطعام محدد، سواء كان نصف صاع أو ربع الصاع إذا كان من البر. وبعضهم قال إنه لا يتقدر، ما في تقدير، الله قال أطعم 60 مسكين، فأنت يمكن تطعم 60 مسكين، تجمعهم وتعطيهم غدا كل واحد منهم صحن إدام وخبزتين أو 3 خبزات، لأن بعض الناس تكفيه خبزة واحدة، بعض الناس ما يكفيه إلا 4 خبزات، يأكل 4 خبزات، بعض الناس يأكل تميسة واحدة تكفيه في الفطور، لكن بعضهم يأخذ 5 حبات يا الله تكفيه، فالناس يختلفون في الأكل، يختلفون في الأكل، لكن ولله الحمد أسعار الخبز عندنا وخاصة القمح رخيصة، 4 بريال، 4 حبات بريال، نعمة خير كثير ولله الحمد. في بعض الدول الفقيرة وجدنا أن الريال الواحد ما فيه إلا خبزة أو 2، وهذه دولة غنية ولله الحمد، وعدد المعتمرين وعدد الحجاج وعدد، هي هذه الأسعار ثابتة سواء جاء أعداد هائلة أو لم يأتي أعداد هائلة، وهذا من فضل الله على هذه الدولة التي تقدم الخدمات لإخواننا المسلمين الذين يأتون من كل مكان. المهم يا أخوان، يقول أطعم 60 مسكين، كيف أطعمهم؟ أعطي كل واحد، أملك كل واحد نصف كيلو ونصف، وإلا أغديهم. فيه قولان للعلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ ما قال أعط هذا نصف صاع أو أعطه. ولذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا هو القول الصحيح، أنت إن أردت أن تجمعهم وتغديهم وتعشيهم صح ذلك، إن أردت أن تعطي كل واحد كيلو ونصف من الرز أو من القمح أو من غيره صح ذلك. ولذا المؤلف هنا رحمه الله يقول: الطعام والمطعم ينقسم في الشرع إلى ثلاث أقسام. شرعنا ما قدر فيه الطعام دون المطعم، ما قدر فيه المطعم دون الطعام، ما قدر فيه الطعام والمطعم. هذه كلها وردت في شرعنا، ولذلك لا بد أن نعود لعلمائنا لأجل يفهمون هذه الطريقة. مثلا زكاة الفطر، زكاة الفطر صاع من طعام. تعرفون زكاة الفطر؟ بعض من الناس يسميها زكاة البدن في رمضان. هذه تعطى لواحد أو اثنين أو نجمع صاعين أو ثلاثة لواحد، لا مانع، لا مانع، لأن الله سبحانه وتعالى قدر فيها الطعام. أما المطعم ما قدره، نعطيها واحد أو نعطي أكثر من واحد، لكن ما قدر فيها المطعم دون الطعام. يعني كفارة اليمين، كفارة اليمين ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنها إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أنت بالخيار. فربنا سبحانه وتعالى بيّن هذا وقال: أطعمهم ما شئت. وأيضا الثالث الذي قدر فيه الطعام والمطعم فدية الأذى. الإنسان إذا كان محرم بحج أو عمرة، مثلا حلق رأسه أو أنه عمل شيئا من فدية الأذى، فنقول فدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الصدقة بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة، قال: تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. والمشهور من المذهب عند الحنابلة إخوان يقولون إن الإطعامات المطلقة تحمل على هذا المقيد، فكل إطعام لا بد أن يكون نصف صاع. لكن يقال لهم: أنتم تقولون نصف صاع من غير البر ومد من البر، مع أن حديث كعب بن عجرة نصف صاع مطلقا. فأنتم الآن قستم ولا قستم. والصواب أن ما لم يقيد يكفي فيه الإطعام. إذن عرفنا يا إخوان الكفارة ما هي، وهي أغلظ الكفارات عتق رقبة، إن لم يجد صيام شهرين متتابعين، إن لم يستطع إطعام 60 مسكينا. يمكن كل يوم تجمع 10 وتغديهم، يمكن تذهب لصاحب مطعم وتتفق معه وتقول: أطعم 60 مسكين. يأتونك، كم تأخذ عليه؟ كم صحن الإدام؟ كم الخبزتين؟ يقول لك 10 ريالات. قل يأتيك 60 واحد، أعطهم 60 واحد. أو كم كبسة الرز وربع الدجاجة؟ يقول كذا ب15 ريال. تقول: هذه الفلوس وأنا استأمنتك تعطي الفقراء والمساكين. وهذا هو القول الراجح الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. طيب، ما وجد فقير ما يستطيع الإطعام ولا يستطيع الصيام وليس عنده فلوس يشتري الرقبة، تسقط عنه الكفارة، تسقط عنه الكفارة. ودليل ذلك قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأسئلة يا إخوان إذا أراد إنسان أن يسأل يكتب ولا أجيب عليها الليلة أو بعد الليلة إن شاء الله في وقت آخر، لكن أعدكم أنكم إذا سألتم في نفس الموضوع، في نفس الموضوع في الصيام، فأنا أجيب عليه. أما في غير الموضوع اسألوا هؤلاء العلماء. هذا قاضي التمييز، انظر، ها جالس يقرأ قرآن ما في عنده أحد، لماذا لا يذهبون يسألونه؟ المهم أيها الإخوة أنه إذا لم يجد هذه الأمور فإنها تسقط عنه. لكن بعض العلماء قال لا، لا تسقط بالعجز لكن تبقى دين عليه، لعل الله يغني في يوم من الأيام ويأتي بها. لكن الشيخ رحمه الله قال القول الراجح أنها تسقط. طيب جميع الكفارات، جميع الكفارات هل تسقط عن الإنسان إذا لم يجد، إذا لم يستطع؟ نعم، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جميع الكفارات إذا لم يكن قادرا عليها حين وجوبها فإنها تسقط عنه، إما بالقياس على كفارة الوطء في رمضان، وإما لدخولها في عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وما أشبه ذلك. وعلى هذا فكفارة الوطء في الحيض إذا قلنا إن الوطء في الحيض وجب الكفارة فإنها تسقط. فدية الأذى إذا لم يجد ولم يستطع الصوم تسقط، وهكذا جميع الكفارات بناء على ما استدللنا به لهذه المسألة، وبناء على القاعدة العامة الأصولية التي اتفق عليها الفقهاء في الجملة أنه لا واجب مع العجز، أنه لا واجب مع العجز. لكن المذهب عند الحنابلة، عرفنا الرأي الراجح الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين، كل الكفارات تسقط إذا عجز عنها حال وجوبها. لكن المذهب عندنا الحنابلة يقول لا يسقط من الكفارات بالعجز إلا كفارتين، أما البقية تكون دينا عليه. كفارة الوطء في الحيض يعني رجل وطأ زوجته وهي حائض، هذا نهين عنه لأنه يتسبب فيه مرض، مرض على الرجل، لأنه وقت الأذى نسأل الله العافية، قل هو أذى الحيض الذي يخرج أذى، فهذا إذا وطئ زوجته وهي حائض فإن عليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. فالمذهب عند الحنابلة يقولون كفارة الوطء في الحيض إذا كان عاجز فإن الكفارة تسقط، وأيضا كفارة الوطء في رمضان لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أسقطها عن السائل. أما باقي الكفارات لا تسقط بالعجز بل تبقى في ذمته، وهذا رأي الحنابلة رحمهم الله. لكن الشيخ ابن عثيمين يقول لا، كلها تسقط، وهو رأي أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب هذه الرقبة، هذه الرقبة التي أمرنا الله باعتاقها، هل يشترط أن تكون مؤمنة؟ وإلى أي رقبة، مؤمنة أو كافرة؟ عندنا قاعدة يا إخوان العلماء رحمهم الله يقولون كلما جاءت الرقبة مطلقة أعتق رقبة، يعني هذا مطلق، كلما جاءت الرقبة مطلقة فلا بد من شرط الإيمان. لماذا؟ لا بد أن تكون مؤمنة. الكافرة لا، الكافرة لا تعتق الرقبة الكافرة رجل أو امرأة، لكن أعتق مؤمنة. ما هو الدليل؟ فيه رجل من الصحابة رضي الله عنه اسمه معاوية ابن الحكم، جاء للرسول عليه الصلاة والسلام يستفتيه في جارية غاضبة عليها ولطمها، أعطاها كف. انظروا يا إخوان إلى رحمة الإسلام، يحترم حتى الخدم، يحترم حتى الأرقاء وهم عبيد مثل الحيوانات يباعون ويشترون. فهذا لطمها، غضب عليها وضربها، أعطاها كف، فأراد أن يكفر عن هذا الكف. ما هي الكفارة؟ اعتاقها، اعتقها لأني غضبت عليها وأعطيتها كف. جاء يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا لطمتها وأريد أن أعتقها يا رسول الله. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال تعالي يا جارية تعالي، أين الله؟ قالت الله في السماء. وإذا قال لك أحد إذا سئلت بالأين اضربه بالنعلين، لا تقول أين الله، ما رأيك في هذا الكلام؟ إذا سئلت بالأين، إذا قال لك واحد أين الله اضربه بالنعلين، هذا كلام باطل، كلام باطل. الله سبحانه وتعالى يقول أأمنتم من في السماء، كلام الله، أأمنتم، ويقول إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد الكلم الطيب، ما قال يصعد هنا. وهذا يدل على أن الذين المخرفين الذين يقولون الله في كل مكان ما في عندهم علم. الله سبحانه وتعالى قال استوى على العرش فوق السماء السابعة، الله سبحانه وتعالى استوى، 6 آيات في القرآن الكريم كلها تثبت أن الله استوى على العرش. والذين يحرفون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياهم، ليس عندهم دليل، ويقولون الله في كل مكان. إذا كان الله في كل مكان هذا تعدد، تعدد يعني هنا وفي أمريكا وفي ألمانيا وفي المغرب وفي باكستان، لا، الله سبحانه وتعالى واحد أحد، قل هو الله أحد الله الصمد، لكن علمه في كل مكان، علمه سبحانه وتعالى في كل مكان، كما قال عز وجل يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وأيضا أخبرنا ما يكون من 3 إلا هو معهم، ولا من 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم بعلمه سبحانه وتعالى. فإذا قال لكم إنسان إذا سئلت بالأين أضربه بالنعلين، هذا أضربه، هذا أضربه، لأنه ينكر وجود الله عز وجل، نسأل الله العافية. فالرسول عليه الصلاة، هذا حديث صحيح، سأل الجارية قالت قال لها أين الله، قال في قالت في السماء، وأيضا سألها من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. وأيضا اعتاق الكافرة يا إخوان، أو اعتاق النفس الكافرة، ربما أنها تعود إلى الكفر إذا اعتقها الإنسان، لكن اعتاق المسلم هو إعطاؤه الحرية. هذه الرقبة شروطها إذا أردت أن تعتق، وهي كما نسمع الآن، الذي يريد أن يشتري رقبة ويعتق موجودة في بعض البلدان، ما زالت موجودة في بعض البلدان. فإذا أردت أن تشتري الرقبة، الشرط الأول أن تكون مؤمنة مسلم، الشرط الثاني أن تكون سليمة من العيوب، تكون سليمة من العيوب. وهذا فيه خلاف، بعضهم قال بالاشتراط، وبعضهم قال لا نشترط سوى ما اشترط الله وهو الإيمان. واستدل من قال بالاشتراط أن اعتاق المعيب عيبا يخل بالعمل خللا بينا، فإن اعتاقه يكون به عادة على غيره، وعدم اعتاقه أحسن له. لكن الشيخ رحمه الله يرى أن هذا لا يشترط. هذا آخر باب عندنا في الصيام نتكلم عليه إن شاء الله، وهو باب مهم، لكن سنقف عند باب صيام التطوع، ثم ننتقل أيضا إلى كتاب عظيم، كتاب مهم، وهو شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، كتاب عظيم للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. هذا الباب الذي عندنا الآن باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. 3 عناوين جمعها المؤلف: ما يكره في الصيام، ما يستحب في الصيام، ما حكم قضاء رمضان. لكن ما معنى المكروه؟ ما معنى المكروه عند الفقهاء؟ هو الذي نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك، لأنه إن نهى عنه على وجه الإلزام بالترك صار حرام. والأمثلة كثيرة: الصلاة فيها مكروهات، الوضوء فيه مكروهات، الصيام فيه مكروهات، الحج والبيع وغيرها. لكن ما حكم المكروه؟ ما حكم المكروه؟ يثاب تاركه امتثالا، يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. بهذا يظهر الفرق بينه وبين الحرام. الحرام إذا فعله الإنسان استحق العقوبة، لكن المكروه إذا فعله الإنسان ليس عليه عقوبة. ولذلك في لسان الشرع المكروه يطلق على المحرم، بل قد يكون أعظم من المحرمات، هذا في لسان الشرع. لكن اصطلاح المتأخرين، الفقهاء المتأخرين، فرقوا بين المكروه وبين المحرم. ربنا سبحانه وتعالى لما نهى عن المنهيات العظيمة، الزنا، عن الزنا والقتل وما إلى ذلك، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا المكروه. المكروه ما هو المكروه؟ ما هو المكروه؟ نقول ما نهى عنه الشرع لا على سبيل الإلزام. طيب ما حكمه؟ ما يثاب تاركه امتثالا. يعني سألت عالم قال لك لا هذا مكروه، تتركه طاعة لله عز وجل يكون لك أجر، إن فعلته ليس عليك عقوبة. طيب ما هو المستحب؟ العلماء رحمهم الله بعضهم يفرق بين المستحب والمسنون، آخرون من العلماء لا يفرقون بين المستحب والمسنون. ولذا إذا قال لك هذا مستحب أو هذا سنة المعنى واحد، وهو ما أمر به لا على وجه الإلزام بالفعل، فإن أمر به على وجه الإلزام كان واجبا. طيب ما حكم المستحب؟ أنه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، ولكن ثواب المستحب أو المسنون أقل من ثواب الواجب. المستحب ثوابه أقل من ثواب الواجب. أما الدليل الأثري فقوله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فصلاة ركعتين فريضة أحب إلى الله من صلاة ركعتين نافلة. وأما الدليل النظري فإن إجاب الله للواجب يدل على أنه أوكد، وأن المكلف محتاج إليه أكثر من احتياجه إلى النوافل. لكن هل يفرق بين المستحب والمسنون؟ بعض العلماء فرق بينهما بأن المستحب ما ثبت بقياس والمسنون ما ثبت بدليل، لكن الصحيح أنه لا فرق، والمسألة اصطلاحية، فعند الحنابلة لا فرق بينهما. فلا فرق بين أن نقول يستحب أن يتوضأ ثلاثا، أو أن نقول يسن أن يتوضأ ثلاثا، وهذا مجرد اصطلاح. أو أن أحدا قال في مؤلف له أنا إن عبرت بيسن فإنما أعبر عن ثابت بسنة، وإن عبرت بمستحب فإنما عبرت عن ثابت بقياس، ثم مشى على هذا الاصطلاح لم ينكر عليه. وأيضا قوله حكم القضاء، سيأتي إن شاء الله حكم القضاء، وأن القضاء واجب. إذا بقي عليك أيام من رمضان حكمها واجب، لكن ليس على الفور، ليس على الفور، وإنما قضاء أيام من رمضان يكون على التراخي. فلك أن تؤخر قضاء رمضان ولو بلا عذر إلى أن يبقى بينك وبين رمضان الثاني مقدار ما عليك، يعني عليك 3 أيام، لك أن تؤخرها إلى رمضان الآخر حتى يبقى 3 أيام من شعبان، فيجب عليك أن تصومها قبل أن يدخل رمضان الآخر. لكن كلما قدمت الدين الذي عليك فهو أولى وأفضل. طيب ما هي المكروهات في الصيام؟ ما هي المكروهات اللي عند العلماء في الصيام؟ يقول يكره جمع ريقه فيبتلعه، يجمع الريق 5 دقائق حتى يملأ الفم ثم يبتلعه، ثم يبتلعه، معنى يبتلعه يعني يدخله في بطنه. لماذا قال يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه؟ يعني سواء فعل ذلك عبثا أو فعله لدفع عطش أو لأي سبب آخر، ما هو دليله؟ ما هو الدليل على أن هذا مكروه؟ أن الإنسان يجمع ريقه حتى يمتلئ الفم، سواء عبثا أو أنه عطشان ويريد أن يشرب من هذا الريق. يقول العلماء ما في عندنا دليل، لكن خروج من الخلاف، أي خلاف من قال إنه إذا فعل ذلك أفطر، فإن من العلماء من يقول إن الصائم إذا جمع ريقه فابتلعه أفطر، لكن هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. وأيضا التعليل بالخلاف ليس تعليلا صحيحا تثبت به الأحكام الشرعية. ولهذا كلما رأيت حكما علل بالخروج من الخلاف فإنه لا يكون تعليلا صحيحا، بل نقول الخلاف إن كان له حظ من النظر بأن كانت النصوص تحتمله فإنه يراعى جانب الخلاف هنا، لا من أجل أن فلانا خالف، ولكن من أجل أن النصوص تحتمله فيكون تجنبه من باب الاحتياط، وإلا لزم القول بالكراهية في كل مسألة فيها خلاف خروجا من الخلاف، ولكانت المكروهات كثيرة جدا، لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف، وهذا ليس فيه دليل يدل على أن جمع الريق يفطر إذا جمعه الإنسان وابتلعه. وإذا لم يكن هناك دليل فإنه لا يصح التعليل بالخلاف. يعني هل نجمع الريق ونبتلعه ولا ما نقيل؟ نسأل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول لو جمع ريقه فابتلعه فليس بمكروه، ولا يقال إن الصوم نقص بذلك، لأننا إذا قلنا إنه مكروه لزم من ذلك أن يكون الصوم ناقصا لفعل المكروه فيه. لكن كلام المؤلف رحمه الله نستفيد منه لو بلع ريقه بلا جمع، لو بلع ريقه بلا جمع فإنه لا كراهة في ذلك وهو ظاهر، وعليه فلا يجب التفل بعد المضمضة. إذا تمضمض الإنسان ما يجب عليه أنه يقول ربما بقي شيء من الماء يتفله، لا، ولا بعد شرب الماء عند أذان الفجر، ولا عند تجمع الريق بسبب القراءة، فإنه لم يعهد عن الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم أن الإنسان إذا شرب عند طلوع الفجر يتفل حتى يذهب طعم الماء، بل هذا مما يسامح فيه. لكن لو بقي طعم طعام كحلاوة تمر أو ما أشبه ذلك فهذا لا بد أن يتفله ولا يبتلعه. الآن عرفنا على جمع الريق وبلعه، هل مكروه ولا مباح؟ مباح، مباح، ليس فيه شيء، ليس فيه شيء. أيضا يقول يحرم بلع النخامة، يحرم بلع النخامة. بلع النخامة يا أخوان حرام على الصائم وغير الصائم، بلع النخامة حرام على الصائم وغير الصائم. لماذا؟ لأنها مستقذرة وربما تحمل أمراضا خرجت من البدن، فإذا ردها الإنسان إلى المعدة قد يكون في ذلك ضرر على الإنسان، لكنها تتأكد على الصائم، لأنه هنا قال تفسد صومه. تعرفون النخامة؟ هذا الريق، الريق واضح ولله الحمد، لكن النخامة الإنسان يأتي بنخامة إما من صدره أو من رأسه أو ما إلى ذلك، ولذلك قال يحرم بلعها. طيب هل تفطر ولا ما تفطر؟ بلعها اتفقنا على أنه حرام. قال ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، يعني وصلت إلى فمه ثم بلعها، لكن قبل أن تصل إلى فمه، لأن الفم يا إخوان، الفم هذا شيء ظاهر ليس في الجوف، وإنما شيء ظاهر تتمضمض ما يضرك، لكن إذا وصلت إلى الفم لا يجوز لك أن تبلعها، يحرم عليك أن تبلع، أخرجها. طيب وأنا في الصلاة وأنا في المسجد كيف أخرجها؟ معك منديل أو في طرف عمامتك أو في طرف ثوبك، المهم أنك لا تبتلعها، لأن ربما فيها ضرر يضرك فأخرجها منك. ولذلك يقول: ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. التفقيط هنا فقط يعني لإخراج الريق، الريق فالريق ولو كثر لا يفطر به الإنسان. وقوله إن وصلت إلى فمه هو ما يتبين فيه ذوق الطعام، فإن لم تصل النخامة إليه بأن أحس بها نزلت من دماغه وذهبت إلى جوفه فإنها لا تفطر، وذلك لأنها لم تصل إلى ظاهر البدن، والفم في حكم الظاهر، فإذا وصلت إليه ثم ابتلعها بعد ذلك أفطر، وأما إذا لم تصل إليه فإنها ما زالت في حكم الباطن فلا تفطر. عرفنا قول الحنابلة؟ الحنابلة قالوا يحرم بلع النخامة. طيب نسألهم: هل تفطر الإنسان أو لا تفطره؟ قال: إن وصلت إلى فمه وبلعها أفطر، إن لم تصل إلى فمه وبلعها فإن صيامه صحيح. لكن عندنا قول آخر، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: إنها لا تفطر ولو وصلت إلى الفم وابتلعها. طيب ما هو الراجح؟ نسأل المؤلف صاحب هذا الكتاب. يعني عندنا الآن قولان: قول المذهب يقول إذا وصلت إلى الفم وابتلعها أفطر وعليه أن يقضي يوما آخر، لكن قول شيخ الإسلام يقول إنها لا تفطره ولو وصلت إلى الفم وابتلعها. يقول الشيخ ابن عثيمين: وهذا هو القول الراجح. ما هو الدليل؟ يقول: لأنها لم تخرج من الفم ولا يعد بلعها أكلا ولا شربا، فلو ابتلعها بعد أن وصلت إلى فمه فإنه لا يفطر بها. لكن نقول: قبل أن يفعل هذا لا تفعل، وتجنب هذا الأمر ما دام أن المسألة بهذا الشكل، وليست النخامة كبلع الريق بل هي جرم غير معتاد وجوده في الفم بخلاف الريق، فالخلاف بالتفطير بها أقوى من الخلاف بالتفطير بجمع الريق، والأمر واضح. ولكن كما قلنا أولا إن ابتلاع النخامة محرم لما فيها من الاستغذار والضرر، لكن قول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنها ليست أكلا ولا شربا وهي ما زالت داخل بدنه فإنها لا تفطر. لكن هذا خلاف قوي يا إخوان، هذا خلاف قوي. طيب عندنا مسألة: إذا ظهر دم من لسانه أو لثته أو أسنانه هل يجوز له بلعه؟ لا يجوز، لا للصائم ولا لغيره، مثل النخامة، لأن الدم يا إخوان تعرفون أن الدم محرم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: حرمت عليكم الميتة والدم، وإذا وقع من الصائم فإنه يفطره. ولهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ الدم الذي يخرج من ضرسه إذا قلعه في أثناء الصوم أو قلعه في الليل واستمر يخرج منه الدم، ألا يبتلع هذا الدم، لأنه يفطره وهو أيضا حرام. إيش رأيكم نقف عند هذا؟ وبكرة، لا ما هو بكرة، يوم السبت إن شاء الله بعد المغرب نكمل هذا الباب، ثم نتوقف ونبدأ في كتاب العقيدة إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واجمع كلمتهم على الحق يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح أحوالهم يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبهم واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انتصر لأهل السنة في كل مكان، اللهم انتصر لأهل السنة في كل مكان، اللهم أهلك أعداء أهل السنة في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا وبلغنا رمضان وارزقنا فيه حسن الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد إخواننا الكرام يسأل يقول: هل يجوز أن يوزع إطعام المساكين نقدا عليهم؟ لا، الذي قال ربنا فيه إطعام لا بد من الإطعام. النقود موجودة يا إخوان، كانت النقود موجودة حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذا كل الكفارات فيها إطعام، وأنت تطعم شيئا طيبا، لكن لو أخرجت النقود ربما يشتري بها محرم فتكون أعنته على محرم، ربما يشتري بها أشياء فيها قطيعة رحم فتكون أعنت على ذلك، لكن الطعام يأكله ويستفيد منه. قد يقول قائل: ربما يبيع هذا الطعام، لكن الأصل أنه لا يبيعه، ولو باعه هو الذي يتحمل الإثم. لكن هناك رأي عند أبي حنيفة رحمه الله يرى أن إخراج النقود جائز، لكن الأولى والأفضل والأوجب أن الإنسان يخرج طعام كما قال الله وكما قال رسول الله. الله يقول أخرج طعام وأنت تقول أخرج نقود، الرسول يقول أخرج طعام وأنت تقول أخرج نقود، لا، لا يصح ذلك، لا في كفارات ولا في أيضا الدينار. يا أخوان، من الذهب، الدينار من الذهب، يسأل الإنسان أهل الذهب وهم يعرفون مقدار الدينار كم بالجنيه المصري أو بالريال السعودي. على كل، يا أخوان، الرقبة يبدو الآن أنها مستحيلة، لكن يقول: ما الدليل على تحريم النخامة؟ لأنها ضرر، لأن فيها ضرر. النخامة الشيء الذي له جرم، الذي له جرم يعني قوي، كأنك بلعت خرزة أو بلعت نواة تمر أو بلعت شيء له جرم. وأيضا قال الأهل الطب أن فيها أضرار، قد تجتمع الميكروبات الضارة في هذه النخامة، ما دام أنها تضرك فهي محرمة، وما دام أنها محرمة فهي تفطرك، وهذا تعليل قوي. لكن شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يقول إنها ليست أكلا ولا شربا، ما دام أنها ليست أكلا ولا شربا وهي خارجة من بطنك وتعود إليها أو من صدرك فإنها لا تفطر مع أنها محرمة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.